وعلمنا أيضا صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. ومن هنا كان سؤاله الدائم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم النافع هو الذي ينبني عليه عمل ويورث في النفس سلوكا مستقيما، وسلامة المنهج ضرورية للحصول على ثمرة العلم. ومن هنا كان توجيه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعلموا. إذن لابد أن نستحضر النية ونحن نحضر دروس العلم أننا نهدف إلى تحصيل العلم النافع الذي ينبني عليه عمل. ودراستك للعلم توجب عليك ليس فقط أن تعمل بما علمت، ولكن أن تعلم غيرك، وأن تصبر على أداء هذا الواجب، لأن الأمة قد تفشت فيها الأمية العقدية. يبقى تحصيل العلم يقترن بالعمل، وبذل العلم لمن لا يعلم، وهذا هو مدلول قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه واحدة. أما الثانية، إن حديثنا عن الدولة الإسلامية أو عهد الخلافة الإسلامية على عهد بني العباس إنما هو حديث عن خير القرون، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وراوي الحديث يقول: لا ندري أعد ثلاثا أو أربعة. إذن فتاريخ الدولة العباسية هو جزء من تاريخ خير القرون. وكما قلنا تاريخها يبدأ من 132 هجرية ل 656 هجرية، وهو تاريخ سقوط بغداد في قبضة المغول. ولكن سقوط بغداد في قبضة المغول لم يؤدي إلى سقوط الخلافة، بل وجدنا من آل زكي ومن آل أيوب ومن السلاطين المماليك زي قطز وقبرص من سارع إلى تلقي راية الخلافة، وظلوا يجاهدون أعداء الإسلام سواء كانوا مغول أو صليبيين تحت راية الخلافة. يعني لم تسمح الأمة بسقوط الخلافة حتى في أحلك الظروف. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا يؤمنون بديهية عندهم أن إقامة الخلافة واجب، والحفاظ عليها واجب، لأن الخلافة هي التي توحد الأمة المسلمة في مواجهة أعدائها، وهي التي تذب عن الدين، وهي التي تحمي العالم الإسلامي من هجمات الأعداء كما أنها تزود عن حياض الدين. ذلك صحيح الأعداء أسقطوا الخلافة في بغداد، لكن سرعان ما قيض الله لهذه الأمة رجالا من الزنكي والأيوب فسارعوا بتلقي غاية الخلافة، بل إنهم أقاموا خليفة من بني العباس بين ظهرانيهم، واستمر جهاد الكافرين والمنافقين، جهاد الصليبيين والمغول، ولم يهدأ لهم بل حتى تحرر آخر معقل من ديار الإسلام هي عكا على يد السلطان الأشرف خليل محمد ابن قلم. يبقى إذن حينما نعرض لتاريخ الخلافة الإسلامية لكي نذكر بفريضة غائبة عن أذهان الناس، ولو كان الخلافة قائمة الآن ما تجرأ أعداء الإسلام على أعراضنا ولا على دمائنا ولا على عقيدتنا وديننا، وما جرؤوا أن ينحوا شريعتنا ويعطلوا الحدود ويعني يعيثون في الأرض في السنة. طب من المسؤول عن إقامة الخلافة؟ أمة الإسلام مسؤولة عن إقامة الخلافة على اعتبار أنها جزء من الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، والخلافة جزء من هذا الدين، والجهاد فريضة من فرائض هذا الدين، وإقامة الشريعة فريضة من فرائض هذا الدين، وتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل فريضة من فرائض هذا الدين، وتحرير الولاء والبراء فريضة من فرائض هذا الدين، والأخذ على يد الظلمة فريضة من فرائض الدين، وتحرير الأمة من قبضة الأعداء وتحرير ثرواتها وخيراتها فريضة من فرائض هذا الدين. إذن إقامة الخلافة فريضة. الدليل على كده لو نرجع لكتاب نظام الحكم في الإسلام للشيخ محمد المبارك اللي كان عميد كلية الشريعة، قدم لنا المراجع، لأن يعني يجب أن احنا لما نتكلم كلام مش علينا أن احنا بنهرج، لازم يكون كلام علمي موثق، وهكذا تعلمنا في مدرسة الإسلام أن الداعية أن المسلم لازم يكون عنده ثقافة إسلامية يدعو إليها ويعمل على تطبيقها. يقول رب العالمين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يبقى المسلم لازم يكون عنده علم، وحينما يتكلم يتكلم بالدليل، يتكلم بالبرهان. وأنا بقول ليه؟ لأن أعداءنا حريصون كل الحرص على تجهيلنا بديننا، تربية أجيال بلا عقيدة بلا هوية، والتشكيك في كل جزئية من جزئيات هذا الدين. تيجي تقول حكم الإسلام يقول لك فين حكم الإسلام؟ اقتصاد الإسلام يقول لك فين اقتصاد الإسلام؟ تعليم الإسلام يقول لك فين التعليم الإسلامي؟ كل ده اليومين اللي فاتوا في ولد اسمه أستاذ الدكتور عبد العزيز العروسي، رجل أستاذ خرسانة مهندس، يعني احنا كويس ان يبقى راجل بتاع خرسانة استاذ، لكن ان يفتي في امور الدين مثل ما يفتي في شكارة اسمنت دي مصيبة. يعني الرجل ده كتب كتاب تحت عنوان قضايا اسلامية نحو الاسلام الحق. خلي بالكم، نحو الاسلام الحق، اورينا الاسلام الحقيقي، بحوث في القرآن تضيء حقيقة الاسلام، تضيء، خلي بالكم، بحوث في القرآن تضيء حقيقة الإسلام. بيقول في قضيتين بس، قضية الأولى بيقول يعني ليه الوضوء شرع في كل الصلاة؟
طيب ما كفاية نتمضى واحد مرة واحدة في اليوم، مش لازم شرط بقى كل واحدة بروح ضرب المية ويقضي حاجته ويتوضى من جديد، وده نوع من التيسير على المسلمين. كفاية كذا مرة. قضية ثانية في أن تصل بالحج، هل مش ربنا قال الحج أشهر المعلومات؟ طب بدل المسلمين ما يتكربسوا في يوم واحد في عرفة وغيرها، طب ليه ما نقسمش الحج على 3 أشهر؟ شوف بقى ده ايه، بحسن القرآن تضيء حقيقة الإسلام. تعرفوا مين اللي نشر الكتاب ده؟ النشر الكتاب إحدى مؤسسات وزارة الثقافة، الهيئة العامة للكتاب. ووزارة الثقافة إحدى مؤسسات الدولة التي ينص دستورها على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي. ده إذا وضعنا بقى كتاب آيات جيم آيات شيطانية بتاع الولد اسمه حسن طلب، ونشرته برضو الهيئة العامة الكتاب، وما نشرته روزي اليوسف من آيات شيطانية، والإسلام ونظام الحكم بتاع عبد الرازق وألف ليلة وليلة وفي الشعر الجاهلي، تجدون حرصا شديدا على تجهيد الأمة بإسلامها وحرمان الشباب المسلم من الثقافة الإسلامية الحقيقية. هذا يضع أمامنا تحدي، إن إحنا لازم نتعلم ديننا ونعرف إيه حقائق الإسلام، عقيدة الإسلام، إيه السنة وعلوم السنة، الفقه وأصول الفقه، نعرف إيه فقه الطهارة، فقه الحديث، فقه الصلاة، فقه الصيام، الزكاة، الحج، المعاملات. إذن تحصيل العلم النافع فريضة في رقاب المسلمين، ولا ننتظر بقى لغاية ما تضيع معالم هذا الدين، طالما احنا مجتهدين والفرصة متاحة. إذن تحصيل العلوم فريضة، وحينما نتكلم لازم نتكلم بالدليل والبرهان. ومن هنا قلت إن عرضت عليكم أن إقامة الخلافة الإسلامية فريضة في رقاب المسلمين. الدليل على ذلك إيه؟ لو نرجع للآيات القرآنية في الحكم في كتب التفسير زي أفحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تبع أهواء الذين لا يعلمون أفحكم الجاهلية يبغون. نرجع إلى هذه الآيات وتفسيرها في كتب جامع البيان للقرطبي الاختبري، والجامع الأحكام القرآن للقرطبي، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، والظلال لسيد قطب رحمة الله عليه. وأيضا نرجع إلى الأحاديث النبوية في أبواب الإمامة أو الحكم أو الأحكام أو الولاية أو الإمارة في كتب الحديث زي البخاري ومسلم وأبو داود وغيره، أيضا كتب علم العقيدة وعلم الكلام في باب الإمامة والخلافة. يعني إذا قضية الخلافة الحكم دخل في كتب العقيدة، وارجعوا إلى كتاب شرح العقيدة الطحاوي تجد قضية الحكم دخل في صلب كتب العقيدة في مرحلة، وكتب الفقه في باب الإمامة والخلافة، وأيضا كتاب الأحكام السلطانية للمواردي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد الحنبلي، وأيضا السياسة الشرعية لابن تيمية، بالإضافة إلى المؤلفات الحديثة. المؤلفات الحديثة التي تؤكد أن إقامة الخلافة فريضة في رقاب المسلمين، وأنها النظام السياسي النظام الرباني الذي ارتضاه لبني البشر، وليس النظام الماركسي أو الاشتراكي أو الديمقراطي أو أي واحد حاجة من الحاجات المفروضة في العالم. نرجع لكتاب مؤلفات أبي الأعلى الموذودي، منها نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، يقول ولعلها أجود وأدق ما كتب في موضوع الخلافة مع سعة في الاطلاع وفي أفق التفكير وسلامة في الاتجاه ودقة في تمييز نظام الإسلام من غيره. خلي بالكم أن أبو الأعلى الموجود الآن يتعرض للنقد والتجريح، هو وشيخ قطب وابن تيمية
تصوروا بتوع المسرح والمزيكا لما يناقشوا يعني ابن تيميه ويتكلموا مش شفتش بعد المصيبه ما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف او كائن ذلك رسول الله يدي نفس محمد بيده واشد من ذلك سيكون. ذلك ربنا توعد الامه بفتن تجعل الحريم حيرا. من المراجع ايضا النظريات السياسيه الاسلاميه للدكتور ضياء الدين الرئيس، وهو يتضمن عرضا جيدا جديدا ودقيقا لمبادئ الاسلام في الحكم ولنظريات ائمه المسلمين ومفكرين فيها، وفيه كثير من المقارنات والمناقشات والردود القيمه. وقد اتبعه المؤلف في عام 73 بمؤلف اخر والاسلام والخلافه في العصر الحديث، ضمنه نقدا علميا لكتاب الاسلام واصول الحكم لعلي عبد الرازق، وكان نقده قويا محكما ومتضمنا لمعلومات جديده وكاشفه عن الكتاب لم يسبق اليه. ففاكرين ان علي عبد الرازق كتب كتابا ينكر فيها ان تكون الخلافه ركن من اركان هذا الدين، ينكرها تماما، يقول لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. مين اللي بيحمل نظريات علي عبد الرازق الان؟ الولد اللي اسمه محمد سعيد العشماوي، يعني طبعا ما ايه ما كان اتواصوا به، بل هم قوم طاغون، كل واحد بايه؟ يعني اما لايحوا فكر علي عبد الرازق وفكر ده حسين، كل الفكر المهترئ. ليه؟ لان هذه اصنام اقاموها يريدون الان بعثها من جديد. لكن ربنا سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين رجال يذكون عنه، ومن هؤلاء الدكتور ضياء الدين الرئيس. ايضا من المراجع منهاج الاسلام في الحكم للاستاذ محمد اسد، اسمه ليوبولد فايس، اراجو الاجنبي كان نمساوي، اسلم وكتب كتابا يتصف بالايجاز والعمق، ولكنه اقتصر على معالجه اهم القضايا والمشكله الاساسيه القائمه في العصر الحاضر في التعارض بين الاسلام والنظم العلمانيه. حب يثبت ايه؟ عمل مقارنه بين الاسلام والنظم العلمانيه عشان يثبت في النهايه ان ما فيش غير الاسلام نظام صالح لكل زمان ومكان. طبعا ده ايه؟ المراجع خاصه فيه. يبقى اذا احنا حينما نعرض لنظريه الحكم في الاسلام انما نعرض لها اعتمادا على الكتاب والسنه، يعني دي قضيه عشانيه. واحنا بنعرض الخلافه بنعرضها في ضوء الكتاب والسنه والمؤلفات الحديثه. وحينما نعرض لهذا لكي يكون عندك نوع من الحصانة الفكرية أن الله سبحانه وتعالى زي ما بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، عندنا النظام السياسي، عندنا النظام الاقتصادي، عندنا النظام الاجتماعي، عندنا النظام الإعلامي التعليمي، العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكي ندرك أيضا أننا مكلفون بإقامة هذا الدين، والخلافة فريضة من فرائض، والأمة تأثم حينما تقعد عن إقامة هذه الفريضة. ليه؟ لأنك أنت رضيت أن تحكم عبر مبادئ ونظريات يرفضها الإسلام رفضا قاطعا. دي قضية لازم. المسألة الثالثة في حديثنا هذه الليلة، يعني هذا اللقاء يأتي والمعركة ضد الإسلام والمسلمين تزداد شراسة يوما بعد يوم. المطاردة لدعاة الإسلام، حرمانهم من مساجدهم، ومنهم الشيخ عمر عبد الكافي والشيخ فوزي السعيد، بعضهم معتقل زي الشيخ وجدي غنيم وعبد الله بادر، واحد اسمه الشيخ محسن كنت اعرفه في مسجد الشرابيه. وليس هذا على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي، يقرا عن تونس وما يحدث فيها من دعاه يموتون في السجون والمعتقلات، محدش يحس بيهم بل إنه على المستوى الدولي لعلكم قرأتم أن الصربة قد قذفوا مدينة غرجدة بالغازات السامة وقتل من المسلمين 7000 يقدرون بحوالي 5000. حد حسب اللي حصل ده؟ وإذا كنا حسينا إيه ردة الفعل إلى شيء؟ 5000 دفعة واحدة. هاي ده يعني الشباب لما سمع إن إخوانه على أرض فلسطين ذبحوا ركع وسجدا بالعدد اللي حصل ده، يعني قامت المظاهرات وانطلق الشباب يطالبون بقطع العلاقات مع العدو وفتح باب التطوع وتقديم هذه العون لإخواننا، ودول يقتلون 7000 وأجهزة الإعلام مكتف. جيت خبر في الأخبار من أول امبارح كده على استحياء التحت. ليه؟ سبحان الله، فين الأمم المتحدة وفين مجلس الأمن وفين بطرس غالي وفين 1200 مليون مسلم وفين 50 دولة إسلامية ترفع شعارات الإسلام وتملك قوات في البر والبحر والجو؟ فين هي؟ قال الله صافي كده، فما فاز إلا النوام، نسأل الله السلامة والعافية. فتأتي يأتي هذا اللقاء والمسلمون يعني تنتهك حرماتهم ويعني يعانون معاناة شديدة، وفي نفس الوقت يعني طبعا ده بالتالي يؤثر على معنويات الشباب. والحقيقة يعني مش عاوز الشباب يصاب بحالة من حالات اليأس. الشاب بيحكي لي كده النهارده، يقول انت شفت عندنا في البلد اجبروا الشباب على ديو شعريان، اجبروا الاخوات على خلع النقاب. مش بس الكلام ده يحتاج الى دليل، يعني القريه بيقولوا كده، والله المفروض هات لنا دليل. لكن يعني في اشياء اخرى اشد يعني ماساويه من هذا الذي يحدث فعلا، يعني اللي بيحصل شيء. لكن حتى ما يجري عبر اجهزه الاعلام من حملات شرسة على الشباب المسلم وحرمانه من المحاكمات الشرعية والاستهانة بالدماء، كل ده بشكل محنة. لكن احنا تعلمنا في مدرسة الإسلام ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيش تحت ليه؟ انت عاوزين للدنيا دي يا نصر يا شهادة، انت ما لازم تستحضر انك الله. وقد يبقى الإنسان ربه ولم يرى من أمارات النصر شيء، زي سمية في مكة وياسر في مكة وما حدث لرسلنا من عمار، وكل ده يؤكد لابد من الصبر. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا يتمنى الله أمر هذا الدين حتى أن الراكب يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخافه إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فده ما يصبناش بالإحباط، ده لازم يعطينا الأمل. اشتد أزمة فريدة، حطوها في اعتبار كده، كل ما اشتدت المحنة كل ما ازداد الليل سوادا هذا لذلك بطلوع الفجر. فالقضية أن الشباب لازم نلتزم بأمر الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيش حد هيعيش على طول ولا حد يركب على طول ولا حد الناس. وتلك الايام نداولها بين الناس. فين يعني النهارده اللي بقى يقولوا جايبين، بيقولوا بعد الكلمه بتاعت الولد اللي جابوه في التلفزيون، جابوا 2، واحد لواء قاتل مسلحه سابق وطبيب نساء طبيب تخدير، علشان يتكلموا عن سيد قطب وقضايا الاسلام. سبحان الله. وزعلان قوي بيعرف يقول لي شوف الناس. قلت والله ما ده زمن سلمان رشدي، اكفر يا سلمان، فهذا زمن الردة والبهتان. فابن المفروض ما تخليناش ننزعج، يعني الانزعاج الشديد. قل اللهم مالك الملك، فين اللي علقوا سيد قطب في عواد المشانق واخوانه؟ فين عبد الناصر وفين السادات؟ قل اللهم مالك الملك. مفيش حد باقي على طول ولا حد هيخلد على طول، هيجي الموت يعني آجلا أو عاجلا.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يقول صلى الله عليه وسلم كده ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد ان اخذه اليم شديد. فلذلك ربنا قال وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. والشهادة اصطفاء اختيار. ده الجنة مش هيدخلها الا من كل قلب. 999 هيدخل النار وواحد يدخل الجنة. واحد من الالف يدخل الجنة. في الحديث الذي يعني روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا يعني ان الجنة تقول يوم القيامة يا رب ابعث لي بعث النار. النار تقول يوم القيامة يا رب ابعث لي بعث النار. فيقول سبحانه وتعالى يا آدم ابعث بعث النار. فيبعث من كل 1999 إلى النار. فما بالكم بقى بالشهداء ودول صفوة الصفوة. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى إذن الأخ لازم يعني ما يصبناش نوع من الإحباط. استحضر نية الشهادة في سبيل الله بس وانت صابر لازم تضع في الاعتبار انه الصبر لابد ان يقترن بالعمل لان هذا الواقع لن يتغير. ربنا قادر يقول لشيء يكون فيكون. لكن خلي بالك هذا الوضع المزري الذي نعيشه هذه الغربة التي يعيشها الاسلام والمسلمون هذه المحنة نحن مسؤولون عنها بالدرجة الاولى. لان ربنا يقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما أطمع فينا الأعداء إلا ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وحب الدنيا وكراهية الموت. لو تعلمنا ولو تعلمت أمتنا كيف تجيد صناعة الموت كما كان يفعل محمد وصحبه ما طمع الصرب ولا الكروات ولا عباد الفقر ولا المنافقون في أعراض المسلمين ودماء المسلمين. هذه القضية المضحكة. كيف إذن التغيير يبدأ من إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حطيت في ضعف في الاعتبار. هذه القضية لازم تضعها في الاعتبار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخوة الإسلام لقد بدأنا حديثا في المحاضرة الماضية عن الدولة العباسية. والدولة العباسية كانت أقوى دولة في العالم. يعني ما كان فيه دولة تصل إلى مستوى الدولة العباسية لكن اتساع الحدود التي امتدت إلى الهند تشمل الهند والسند تشمل قفقاسيا جورجيا أذربيجان أرمينيا بلاد الشاشان تشمل افغانستان المستكان الشرقيه والغربيه تشمل الشمال الافريقي كله دوله اسلاميه امتدت اوروبا الاندلس اسبانيا والبرتغال الجزيره العربيه العراق ايران الى جنوب السودان كل دي كانت دوله اسلاميه واحده. عشان تعرفوا كانت صاحبه الكلمه المسموعه الشريعه الاسلاميه مطبقه الحدود قائمه الدماء محفوظة الأعراض الدين ما كان يجرؤ مجرم أن يقول إنه ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. أصل كلمة عذاب قبر دي مش معناها يعني الاجتهاد يقول طب وإيه يعني عذاب كل اللي ينكر عذاب القبر معنى هذا إنه ما فيش حاجة اسمها حساب ما فيش حاجة اسمها جنة ونار معنى هذا ما فيش رسل معنى هذا ما فيش إله. لأن المسألة بقى سايبة بقى أنا ما فيش لا عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار. يبقى ايه بقى حكايه انبياء ورسل ولاه هي دي البدايه. لو كان يعني الـ الامه تدرك هذا الخطر المقترن باثاره الشبه يقول لك الحجاب تحت دعاره. فالقضيه مش المقصود الحجاب لان انت بتقول له يا اخوانا الاختلاط حرام اختلاط النساء والحرام والنساء والرجال حرام السفور حرام والعري حرام. فعاوز يقول لك لا لا، ده فيه سافرات عاريات والاختلاط شغال ومفيش حاجه جرائم بترتكب، ودي مغالطه. انما عندكم انتوا يا بعوث الحجاب والنقاب الدعاره شغاله مجرمون يعني. فذلك ربنا قال وكذلك نصرف الايات وليت السبيل السبيل. ما كان يجرؤ انسان في ظل الدوله العباسيه ان تمتد يده لعرض امراه مسلمه. ولعلكم تذكرون المعتصم حينما استغاث به ومن خلفاء الدوله العباسيه، حينما سمع امراه تقول ومعتصمه اسمها شراءه العلويه، وكانت في عموريه بالقرب من انقره، تحرك الجيوش المعتصم ولم يعني يهدأ له بال حتى اخرجها من محبسها وقال مرحبا بك يا ابنه العم، لبيك يا ابنه العم. هذه الدوله العباسيه. ولا هارون الرشيد لما الكتب بتصوره في ألف ليلة وليلة انه قال طبعا، مع ان اللي يرجع لكتب التاريخ الاسلامي لقطها بس عشان نشوف قد ايه التزوير حصل في تاريخ الخلفاء، يعني نعرف. يقولوا كان تقيا ورعا يخشى الله في أموره كلها، فقد كان يصلي في اليوم 100 ركعة نفلا ويكثر من الحج، فقد ولي أمر المسلمين 23 سنة حج في خلالها 9 مرات، حتى شاع بين الناس أنه يغزو عاما ويحج عاما ويتصدق من صلب ماله، وقد تتبع الزنادقة وقتل منهم أعدادا المرتدين، وكان يستمع إلى الوعاظ والناصحين ويبكي من خشية الله. شفتوش الحكام بقى المسلمين؟ فقد مره في طريقه إلى الحج بأحد الزهاد فقال له قل لي يا فلان ذكرني بربنا. فقال يا أمير المؤمنين، اسمع الكلمتين دول، هب أن قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ أليت غدا مصيرك جوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا؟ أنت تملك الدنيا وتبقى سلطان ماسك البر والبحر والجو، طيب مش هيجي يوم تنزل القبر بتاعك وكل واحد يرفع عليك حفن التراب؟ يقولوا فبكى الرشيد قال أجدت يا رجل أفغيره؟ يعني قال نعم يا أمير المؤمنين. خلي بالكم من الموعظة دي، نعم يا أمير المؤمنين، من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الله من الأبرار. خلي بالكم، واسى بماله مش حسابات سرية وخذ من جدع وخذ من أموال الناس وما يهمش، لا ده بيواسي عنده مال يواسي به أصحاب الحاجات، يحصن به الشباب المسلم والفتيات المسلم المطحونين، يبحث عن الأرامل عن الأيتام، مش بيخزن عشان تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لا ده واسى بماله. والجمال بتاعه يا سلام عفة، زي سيدنا يوسف الصديق عليه السلام كتب في ديوان الله من الأبرار. لما قال الكلمتين دول فظن هارون الرشيد الراجل عاوز منه حاجه، فظن انه يريد شيئا، فقال يا رجل إن امرنا بقضاء دينك. فقال لا تفعل يا امير المؤمنين، لا تقضي، لا يقضى دين بدين. خلي بالك بيفكروا بايه؟ حقوق الناس عليه. لا يقضى دين بدين، انت تديه من فلوس التانيين، لا يقضى دين بدين. اردد الحق الى اهلك، رجع الفلوس لاصحابها اللي اخذتوها يا ظلمة، رجعوا اموال اللي سفحتوها يا قتلة. المفروض كده قال له اردد الحق الى اهلك واقض دين نفسك من نفسك، اللي عندنا اللي عليك يلا خلص اللي عليك. قال هارون الرشيد ان امرنا ان يجرى عليك رزق تقتات به، يبقى عندك مرتب شهري. قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنه سبحانه لا يعطيك وينساني. لا يعطيك انت تفكر تديني، هو مش نسين انت تفكر بيعطيك انت وسايبني انا، لا ده احنا رزقنا على الله مضبوط، واكبر العطاء بتاعك انه لا يعطيك وينساني، وها انا قد عشت عمرا لم تجري علي رزقا، قدير زمن طويل انت ما اديتنيش حاجه، انصرف لا حاجه لي في جرايتك. شوف مش يتقرب من الحاكم عشان يهلب ويسمع، لا ده قال انا مش عايز حاجه، اتفضل مع السلامه، انت قلت لي نصيحتي فانا اديتك نصيحه لوجه الله، اتوكل على الله يلا. فلا حاجه، قال هذه 1000 دينار خذها يا رجل، فقال ارددها على اصحابها فهو خير لك، رجعها لاصحابها يا هارون فهو خير لك، وما اصنع انا بها. سبحان الله، شوف الزهد، مش بقى خايف على اولاده واولاد ولاده، هياكلوا ميته ويشربوا ميته، والبنت هتتجوز ازاي، ومن دلوقتي اشتري لها ولد الصيني واشتري لها ولد كذا، سبحان الله، وهي لسه تقول لك عشان يجي المستقبل، انت ضمنت عمرك، انفق ينفق الله عليك، يعني انت مثلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، اللي خلقها يعني يتركها يتيمه، ربنا سيتولى امرها ما تخافش عليها. انصرف. ثم قال لهارون الرشيد لما اداله 1000 دينار قال له انصرف عني فقد آذيتني، فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا. وقال له ابن السماك يوما يا هارون انك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث منه وحدك، فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل والوقوف بين الجنة والنار حين يؤخذ بالكرب وتزل القدم ويقع الندم، فلا توبة تقبل ولا عثرة تقال ولا يقبل فداء بمال. فجعل الرشيد يبكي حتى على صوته، فقال يحيى بن خالد واحد من البطانة واقف كده، قال له يا ابن السماك لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة، كده زودت على أمير المؤمنين العيال شوية كده. فقام فخرج من عنده وهو يبكي، وقال له الفضيل بن عياض في كلام كثير ليلة وعظه بمكة، يا صبيح الوجه إنك مسؤول عن هؤلاء كلهم، وقد قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب في يوم الحج. أنا شايف الناس اللي انت قدامك دول الملايين دي، كل واحد هيتعلق برقبتك يوم القيامة، لأنه من ولي أمر 10 جيء به مربوطا يديه إلى رقبته، يفك عدله يوبقه جوه. ويذكر عنه أيضا قال الفضيل استدعاني الرشيد يوما وقد زخرف منازله وأكثر الطعام والشراب واللذات فيها، شوفوا بقى يعني لا يقاس هذا بما يحدث الآن. ثم استدعى أبا العتاهية، فتعالى ده رجل شاعر معروف أبو العتاهية، فقال صف لنا ما نحن فيه من العيش والنعيم، قل لي قصيدة كده يا أبا العتاهية توصف الحالة النحية. قال له يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تتعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح إلى البكور، فإذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. شوف الحكام وشوف العلماء وشوف الزهاد، هكذا كذا يعني حكام المسلمين. ده هارون الرشيد اللي كتب التاريخ بتقول لك ايه، بتاع الف ليلة وليلة بتاع طب ليه هما بيشوهوا تاريخه ليه؟ ليه السبب يعني؟ علشان الناس متعلقة أبصارها بالخلافة. الشباب الصغير الآن يقول لك الخلافة قادمة، الشباب في المعتقلات يقول لك الإسلام الخلافة قادمة، الشباب هو يقدم إلى القتل يقول لك الخلافة قادمة، يكتبوا كده عرائض، الخلافة قادمة، لا إسلامية إسلامية لا شرقية لا غربية، خيبر خيبر يهود، الله يلا شيلوا حاجة اسمها الخلافة عشان الشباب ما ينتبهش ليها، شيلوا حاجة اسمها خيبر موجودة بالتاريخ عشان الشباب ما ينتبهش ليها، هي القضية كده، هم في فزع، لأن ربنا قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يقول كده مصابون مزور، وده أصلا كان حريا على الله عز وجل إنه يحرمهم من نعمة الأمن والطمأنينة، لأن ربنا قال كده، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. يبقى إذا الخلفاء العباسيون كانوا قمة، مش كلهم طبعا، في على الجانب الآخر، لكن أنا أعرض مثلا لنموذج، مش بس خارون الرشيد، ده أبو جعفر المنصور اللي هو يعني برضو أحد خلفاء العباسيين، يعني كان يبحث عن الزهاد ويطلب منهم نصيحة. مرة بحث عن سفيان الثوري وقال لي يا سفيان ليه ما بتجيش عندنا؟ قال بجي عندي عندكم، أنا ما عنديش مصلحة عندك. قالوا تعظنا فلعلنا نستجيب للنصيحة. قالوا طب أقول لك حاجة يا أمير المؤمنين، كم أنفقت في رحلتك هذا العام؟ تسافرت مشوار بره، صرفت قديه؟ قال لي والله لا أدري، لي كتاب وهو كلام. أنا ماسك بقى، أنا فاضي أحسب، لي كتاب وهو كلام، ناس مشغولين بالصرف، وزير الخزانة موجود، رئيس الوزراء موجود، وزير المالية موجود، إذا ما كانش في حاجة يطبع ورق لا أي حاجة، المهم دول لي أمراء أمناء وأكلاء. قال له يا هارون، ما رأيك لو وقفت بين يدي الله غدا وقيل لك يا أبا جعفر، إذا قيل وقفت بين يدي الله غدا وقال لك كم أنفقت في حجك في رحلتك هذا العام، فماذا أنت قائل؟ لقد عرفت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه خرج في رحلة الحج، بس مش رحلة الحج بس، لأنه لو كان حج تطوع يمكن يعني يتحرج، لكن لأن كانت الدولة الإسلامية على عهد عمر بن الخطاب تشمل إيه؟ تشمل إيران وخراسان وأرمينية وأذربيجان والعراق والجزيرة العربية ومصر وطرابلس الغرب وبلاد الشام كلها، والدولة الإسلامية تتسع. فكان هو في موسم الحج ينتقل من المدينة المنورة العاصمة إلى مكة عشان يلتقي بالأمراء والرعية اللي ليه مظلمة، يتقدم بين يدي أمير المؤمنين، بين يدي الخليفة المسلم رضي الله عنه. فالرحلة دي بتاخد كم من المدينة لمكة؟ 9 أيام رايح 9 أيام جاي. فتصور بقى 9 أيام رايح و 9 أيام جاي غير أيام الإقامة، محتمل الناس يأتون دار عند الخليفة ويقول له غدينا، هيقول لهم إيه؟ ما شعب لازم يغديهم يعشيهم. فسيدنا عمر بن الخطاب بعد نهايه الرحله بيسال الغلام، لانه ما كانش مواكب ولا حاجه، شوفوا امير المؤمنين هذه الدوله المتراميه الاطراف اللي تعتبر اقوى دوله في العصر بعد انهيار الامبراطوريه الفارسيه وانهيار الامبراطوريه الرومانيه، كانت اقوى دوله في عهد عمر بن الخطاب، من لا مواكب ده اللي راح استلم مفاتيح القدس. ايوه لا مواكب ولا اجهزه اعلام تحيل الهزائم نصرا، مفيش. ده فعلا عمر بن الخطاب كم موكب كان معه غلامه، يعني رايح مع الغلام بتاعه، وهو حتى راح يتسلم مفاتيح القدس في سنة 16 هجرية، تسلم مفاتيح القدس ومعه غلام يعتقبان بعيرا. شو غلام؟ بعد كم سنة؟ بعد 700 سنة من الاحتلال الأوروبي، خلي بالك بعد 700 سنة يتسلم مفاتيح القدس، لدرجة انه ابو عبيدة بن الجراح قال يا امير المؤمنين لو يعني عملنا لك موكب كده، لان الناس الرومان دول ناس بتعط مظاهر بتاعه. فقال له يا ابا عبيدة لو غيرك قالها لعرفت اذنه، يا ابا عبيدة نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، واذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. وقد كان فعلا الامة الان لما ابتغت العزة في غير الإسلام ابتدتها، ابتغت العزة في المركزية والاشتراكية ابتغتها عند رابين وبوش وكلينتون وأعداء الإسلام، كانت النتيجة إيه؟ أذلها الله، فانتهكت حرماتها وسلبت مقدساتها القضية. إذا الحقيقة فسيدنا عمر بن الخطاب صاحب الدولة العظيمة دي رحلة 9 أيام رايح بيسأل الغلام كم أنفقنا في رحلتنا هذه يا غلام؟ قال يا أمير المؤمنين 17 دينارا. فقال أي لحظة معلش، قال لقد أجحفنا ببيت مال المسلمين. كام؟ 17 دينار في الرحلة دي، احنا خدنا فلوس الناس يا ولد، أجحفنا ب17,000 ولا 17 مليون ولا 17 مليار، لا ده 17 دينار لقد أجحفنا في بيت مال المسلمين. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب مترخص في مال المسلمين له النار غدا. فلما سمع الكلام ده ابو جعفر المنصور بكى، فلما بكى واحد من الحاشيه واجب قال له يا شيخ يا سفيان لقد أوجعت قلب أمير المؤمنين. خليته يبكي كده، دي النصيعة كانت خليت الأمير بتاعنا يبكي. فقال له اسكت يا بطانة السوء، إنما أهلك فرعون هامان وجنودهما. إخوة الإسلام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع هؤلاء الرجال الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون للإسلام في عهدهم الكلمة العليا في حياة بني البشر. إذن يمكن القول بيقين أن الخلافة هي النظام الرباني الذي ارتضاه لسياسة بني البشر، والدولة العباسية هي تطبيق عملي لنظام الخلافة، سواء كانت مطبقة في بعض أوقات حياتها. إذن كما قلنا، الدولة العباسية قامت بمحاولة تطبيق نظام الخلافة، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضونا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد، وأدرجه الألباني ضمن سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 5. يبقى إذن عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة هو تطبيق حقيقي لنظام الخلافة. عهد بني أمية أيضا محاولة لتطبيق نظام الخلافة. بنو العباس آل عثمان كانوا حريصين على إقامة الخلافة الإسلامية، لكن مؤكد أن التطبيق لم يكن بالصورة الكاملة التي كانت عليها في عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، بل يمكن القول بيقين أن لم تكن بالصورة التي كانت عليها في عهد إبراهيم عليه السلام أو في عهد داود عليه السلام أو في عهد أبي الأشر آدم عليه السلام، على اعتبار أن الخلافة هي النظام الرباني لسياسة بني بشر منذ أول دولة قامت على سطح الأرض بقيادة آدم عليه السلام. ومن هنا تأتي أهمية بيان الخطوط الرئيسية، إيه هو سمت الخلافة الإسلامية. اللي يرجع إلى المصادر اللي اتكلمنا عنها منذ قليل يدرك أن الخلافة الإسلامية أو الدولة في الإسلام تقوم على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى نظام وشريعة ربانية. اثنين، حاكم المسلم قيادة سياسية إسلامية تخضع حياتها وحياة الأمة لمنهاج الله وشريعته. نمرة ثلاثة، ركيزة ثالثة، شعب يقطن على مساحة من الأرض يقبل بحكم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك كما يروج المزورون أن دولة الخلافة الإسلامية دولة عرقية، لا، فعلى أرضها يعيش المسلمون وأصحاب الملل الأخرى الذين قبلوا بأن يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية وفي ظل أنظمتها، يكون ولاؤهم للدولة الإسلامية وقائد الدولة الإسلامية ونظام الدولة الإسلامية. وهذا هو الذي نلمحه على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أعطى عهدا لليهود والنصارى أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية آمنين على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، تاجرون يتعاملون بالعملة الذهبية والفضية، وما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه موقفا إلا بسبب تآمر اليهود في بني قينقاع على المرأة المسلمة والشاب المسلم، وتآمرهم على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير ومحاولة قتله، وحينما تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم ودسوا له السم في خيبر، وحينما ألبوا كفار العرب اللي هم قريش وغطفان فهاجموا المدينة المنورة في غزوة تعرف اسم غزوة الأحزاب، ولو لم يحدث هذا ما تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى اللي هي طريقة اللي ربنا حددها في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم وأن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. مش معقول أعداء الإسلام سواء كان يهود أو نصارى أو منافقين يقتلون إخواننا أو أخواتنا ويتأمرون على أمتنا ويشيعون الفتنة في بلاد المسلمين وبعد كده يبقى لهم حق الولاء؟ لا. يبقى إذن سمت الخلافة الإسلامية شريعة ربانية وسنة نبوية، نظام حاكم يطبق هذه الشريعة، نمرة ثلاثة أمة قبلت أن تحكم بشريعة الإسلام ولاؤها للدولة الإسلامية، ده السمت العام. شريعة وسنة، شريعة ربانية وسنة نبوية. كيف يتم اختيار الحاكم في النظام الإسلامي؟ في شروط لابد أن تتوفر في الحاكم. فاختيار الحاكم في الإسلام أو الخليفة أو أمير المؤمنين يتحكم فيه قاعدتان. القاعدة الأولى شروط لابد وأن تتوفر فيه، بمعنى أن يكون مسلما موحدا أمينا قويا عنده علم خبرة سياسية خبرة إدارية ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، كما كان على سبيل المثال الحصر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم الذي وفى قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، حينما أدرك أن مقتضيات الإسلام الدعوة إلى الله فريضة انطلق يدعو، وهو شاب صغير تعرضت حياته للموت للقتل، هل توقف عن الدعوة؟ لا، صبر وحده ألقي به في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حينما أدرك أن تحرير الولاء والبراء فريضة فلما تبين أن والده عدو لله تبرأ منه، حينما أدرك أن تحرير الولاء والبراء فريضة فاصل قومه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما قالوش كلينتون أنت حبيب وأنت ربين حبيب وأنت مشحن، لا، براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حينما أمر من ربه سب امرأتك وولدك بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم عليه سمعنا وطعنا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه معنى استسلام القائد الحاكم الزعيم أمير المؤمنين لأوامر الله حينما أمر أن يذبح ولده وفلذة كبده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف بقى حاكم مسلم يؤمر استسلاما لله تعبدا أن يذبح ولده بيده هو في التاجر الجزار، فيروح للولد ولد يقول له افعل ما أمرك به ربك وهو يستسلم لأمر الله، مش تقول له حكم الإسلام ويقول لك لا 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 انتهى ماركسية اشتراكية ديمقراطية. أنا بقول لك حكم ربنا، تقول لي ماركسية اشتراكية ديمقراطية ايه الكلام ده؟ أنا بقول لك حكم ربنا، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. أدي معنى الاستسلام لله رب العالمين. أدي ولذلك ربنا يقول على سيدنا إبراهيم إيه؟ إني جاعلك للناس إماما، خليفة، زعيم، حاكم، مسلم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. تمام يا ربنا أسلمت. طيب أنا أجربك يا إبراهيم تعمل كذا. حاضر، سمعنا وأطعنا. وما كانش مسلم في نفسه بس، لا، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. يا بني يا أولادي يا أهلي يا جيراني يا أهل الحكم يا أهل الدين يا أهل الملل، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إسلام سليمكم، عيشوا على الإسلام وموتوا على الإسلام. ده الحاكم المسلم، دي الصفات. نموذج آخر من سيدنا يوسف يحكي عنه رب العالمين، ولما بلغ شده وتيناه حكما علما، لأنه يبقى حاكم لأمة، خليفة، مش ما يعرفش النبوت من كوز الدر ولا لابس من كوز الدر يقول قال بلغ شده وتيناه حكما علما. وإيه كمان تاني؟ يوسف أيها الصديق أفتن صادق، إنك اليوم لدينا مكين أمين، رجل أمين، ما تمتدش إيده إلى أموال الناس يهفها، ولا تمتد إلى الناس بالأذى، ولا لأعراض الناس باسم القانون يقول لك سيادة القانون. أي قانون؟ ما يقول لك القانون له أنياب والديمقراطية له أنياب. لا، إن خير من استأجرت على سيدنا موسى القوي الأمين. الحاكم المسلم قوي، مش جبان، مش خوار ينتهك حرضه وتنتهك أمواج أمته وهكذا يقول لك السلام السلام. لا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وزاد الله بسطة في العلم والجسم، دي مؤهلات القيادة، بسطة في العلم قوة والجسم قوة وعلم، مش زي ما قال كأنهم خشب مسندة، لا، علم وقوة في البدن لمؤهلات القيادة، قوة في البدن وقوة وعلم، مش بس هنا نلمحه يعني. وكمان في سيدنا يوسف عليه السلام حاشا الله ما علمنا عليه من سوء، انه كان حريص امين على العرض. لما راودته امرأة العزيز عن نفسه قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي اكرم مني ودخلاني في درجة انا اخذ عرضه، فمش هو اللي يعمل الكنترول بتاع الافلام الجنسية يبقى موقع القيادة، لا، هو يتعفف يعني حريص على اعراض المسلمين. ده الحاكم المسلم. القرآن الكريم بيدينا صفات الخليفة، صفات الحاكم المسلم، صفات من يتولون الامارات العامة في بيوتهم. ربنا سبحانه وتعالى ما بيدينا صفات هؤلاء في القرآن الكريم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ذو القدوة والأسوة. ليش نلمح سيدنا موسى يوسف؟ علم، صدق، أمانة، عفة، طهارة زيد، إن نراك من المحسنين، حفظ، علم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهم حاجة في الحاكم إنه إيه؟ لازم يكون موحدا مسلما. والدليل على ذلك ان سيدنا يوسف لما كان في السجن، ما ده خليفه اقام الاسلام على ارض مصر في ظل يعني كان نظام حكم غير اسلامي، حول الله على يديه هذا الحكم الى نظام حكم اسلامي. وهو في السجن لما الناس جم طلبوا منه يوسف فسر لنا الرؤيه دي وحكوا الرؤيه، قال لهم يا جماعه يعني لا ياتيكما طعاما ترزقانه الا نبأتكما بتأويل من قبل ان ياتيكما ذلكما بما علمني ربي اني تركت مله، شوف بقى الحاكم المسلم ايه، اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسماعيل، ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. حاكم موحد مسلم، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. شوف بقى الحكم المسلم الخليفة يؤمن بأن الحكم لله، مش تقول الحكم لله يقول لك لا، الحكم للطاغوت للمجالس التشريعية التشريعية، الحكم لله. ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ونحكم بينهم بما أنزل الله. كل حاجة في الكتاب يقول عبد الله لو ضاع مني عقالا لبحثت عنه في كتاب الله. ده نموذج أخذ نلمحه في حياة داود عليه السلام. ولقد أتينا داود وسليمان علما. ومين هو داود الذي يقول عن ربه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إيه صفات هذا الخليفة؟ كان صواما ذاكرا لله، زي ما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لغ. شوف الحاكم الصوام سبحان الله يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لغ، يعني مجاهد في سبيل الله. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، زي هارون الرشيد يقوم ثلث الليل أيوة نعم ويذكر الله زي ما قال رب العالمين سخرنا الجبال معه يسبح والطير. يا سبحان الله، شوف الحاكم لما ينشغل مش بالتآمر على أمته، ينشغل بذكر الله فتتوقف الطير اللي تذكر معه والجبال يرددن معه. هذا الحاكم المسلم بمجرد ما عرف ان بيت المقدس مغطاه عمل ايه؟ راح مع اخوانه الى امام المسلمين، ابعث لنا ملكا مخاطب في سبيل الله، مش كده؟ قال لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قال ازاي يا مولانا؟ الاعراب تغتصب والديار تنتهب والعدو يقول ويجول ويقتل المسلمين ركعا سجدا، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. واستطاعت هذه اليقظه الشبابيه الجهاديه أن تخرج بجموع المسلمين لتحرير القدس. يقول رب العالمين فهزموا بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلو عليك الحق. هذا الحاكم المسلم مجرد بيت المقدس مغتصبة يا خير الله يركب ويتصدر الصفوف ويبطل الجبار. لما تقرأ كتب التاريخ التفسير يقول لك وكان جالوت رجلا جبارا مخوفا فشاء الله ان يقتله داود كان فتى صغير، قال عشان يعلم الجبابره ان الله سبحانه وتعالى يقتلهم على ايدي الاطفال الصغار. اقروا كتب التفسير سبحانك رب وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اذا صفات الحكم اسمه مجاهد صواب قوام، مش بس كده ما يمدش ايده الى مال المسلم، ما يمدش ايده أبدا. والدليل ما قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما طيبا أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن أخي داود كان يأكل من عمل. شوفوا خليفة المسلمين ومجاهد ما يمدش ايده لمال المسلمين. يا ويلكم يا من ذهبتم ثروات الشعوب، يا ويلكم يا من لا تشبعون، يا خبر أبيض يأكل من عمل يده. أيوة نعم يأكل من عمل يده. هكذا كان عمر، هكذا كان أبو بكر، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا شباب الإسلام الإمامة والخلافة ما هوش مغرم، ده تكليف مش تشريف، ولذلك كان لها رجولة منها. ولذلك لما جاء الرجل يتكلم قال يا رسول الله أبو ذر اجعلني على إحدى بلاد المسلمين، قالوا لا يا أبا ذر إنها لأمانة وإنها ليوم القيامة لخزي وندامة إلا من أخذها بحقها وإنك لإمرئ ضعيف. ابعد عنها أحسن، ابعد عنها، لأن من ولي أمر عشرة جاء به مربوطا يوم القيامة إني ولا ظهره يفك عنه يفك يوم. يبقى إذن الخلافة يا شباب الإسلام ما هوش مجرد لما نقول خلافة إسلامية، يعني معنى هذا نريد حاكما مسلما يقتدي بالرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام وبالخلفاء الراشدين وبالزهاد والصالحين، هو ده المفروض يعني. لكن مين يتبعنا وطوعنا؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يلوم الأمة إذا كان في الأمة من الصالحين وتولى أمر المسلمين غير هؤلاء الصالحين فقد برئت منهم ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت قبلت غير الصالحين يحكمك وأنت راضي بهذا ودمع. يبقى إذا في صفات عامة إحنا تكلمنا عنها أيام السلطة في غياب السلطة الراشدة وأثروا في محنة العالم الإسلامي، تكلمنا في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ أبي بكر وعمر وعثمان، ويمكن الأشياء تكون موجودة من الإخوة برضه نرجع إليه عشان نعرف إيه سمت الخليفة المسلم الحاكم. طيب نمرة واحد. نمرة اثنين، بعد هذه الصفات اللي إحنا قلنا قاعدتان تتحكمان في اختيار خليفة المسلمين، بعد الأولى الصفات لابد أن تتوفر فيه، نمرة اثنين اختيار أهل الحل والعقد، العلماء الصالحين رشحوه قالوا ده أحسن واحد في الأمة، أحسن واحد في الأمة. طيب ويقضوا عليه العهود والمواثيق أن يمشي بهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنعقد البيعة قالوا لا لسه، لازم شرط جمهور المسلمين، جمهور المسلمين شرط أساسي، إذا بايعوا خير وبركة، ما يعيش إلا تنعقد البيعة، يشوفوا لهم حد تاني، يا أهل الحل والعقد يرشحوا لنا حد تاني. طب لما بيجي يبيعوا ارتضوه في شروط ولا بيعة مطلقة؟ لا، بيعة مشروطة، نبايعك على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مشيت بكتاب الله وسنة النبي فينا سمعنا وأطعنا، ما مشيتش على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشيت على القانون الفرنساوي والإيطالي والألماني لا بيعة لك في رقاب المسلمين. حطوا يعني إذا نظام الخلافة ونظام حكم الإسلام مش معضلة يعني، لا أمر سهل جدا، وبايعك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما أبو بكر الصديق لما تولى أمر المسلمين قال إيه؟ أطيعوني ما أطاعكم الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقول لك أمر وأتنفذ، لا أنا عصيت ربنا وعصيت الرسول، يبقى ما تسمعش كلامي أوعى تقول ده أنا عبد المأمور، لا ده أنت عبد لله، طالما الأمر اللي صدر إليه يرضي ربنا والرسول وموافق للشرع نفذ، مش موافق ما تسمعش. انا اقول لك اقتل بريئا اوعى تسمع الكلام، روع بريئا في اهله وفي سره وهو امن بالله، لا تسمع الكلام، اسلب اموال الناس لا تسمع الكلام. اذا المفروض انك انت لازم اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم. ولذلك لما كان يقف الواحد منهم يحاسب الخليفه ما حد يتاخر. يبقى اذا تيجي هنا بيعة أهل الحل والعقد وبعدين بيعة جمهور المسلمين. طيب ده في اختيار الحل. طيب تيجي بعد كده فيما يتصل ايه أهداف الدولة الإسلامية غيرها ايه؟ ايه القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام الخلافة الإسلامية؟ أنا أوجز إيجازا كثيرا. أولا الدولة الإسلامية لها غاية وهدف. ايه الهدف الاساسي؟ اقامة هذا الدين في ارض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لان الدولة الاسلامية دولة عقدية، دينها الاسلام، عليه تربي ابناء الامة، اليه تدعو، عنه تنافح، تقاتل من يقف في سبيل نشره، هذه الدولة الإسلامية، ومن هنا شرع الجهاد في سبيل الله. يبقى حطوها في الاعتبار، الدولة الإسلامية دولة عقدية، دينها الإسلام، عليه تربي أولاد المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين، وإليه تدعو، رسائل إلى غورباتشوف وبوش وإلى بريز ورابين، أسلم تسلم يؤتك تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إليه تدعو وعنه تنافح، حد يتعدى على الدين يستتاب وإلا يقام عليه حد المرتد، وليقوم بهذا ولي أمر المسلمين. يبقى الدولة دينها الإسلام، عليه تربي أبناء الأمة، مش تربيها على مبادئ ماركس ولينين والقانون الفرنساوي والقانون الإيطالي وعلى الرأس والغنى وتنسى التربية العقدية، وتربيهم على الوثنية والفرعونية والأشورية، لا، تربيهم الدولة الإسلامية دولة عقدية دينها الإسلام، إليه تدعو وعليه تربي أبناء الأمة وإليه تدعو وعنه تنافح. لا يجوز إن سلمان رشدي وعبد المعطي حجازي يقول اللي فرض الحجاب على المرأة المسلمة ظالم، ولا وزير التربية والتعليم يقول أرفض فرض الحجاب وهو فرض من الله سبحانه وتعالى يرفض أمر ربنا. لا يجوز أن ينشر الكفر في بلاد المسلمين باسم حرية الرأي، لأنه لا حرية في بلاد المسلمين إلا الحرية المنضبطة بالحلال والحرام. في حاجة ما حرية مطلقة، حرية مطلقة لا، حرية منضبطة بالحلال والحرام. أعمل ده لأن ده حلال، ما أعملش ده لأن ده حرام، واخدين بالنا؟ يبقى إذا الدولة الإسلامية دولة عقدية، دورها إقامة هذا الدين، أن ربنا قال أن أقيموا الدين، وأقول سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بلغة دين الحق ليظهره على الدين كله، مش دولة الغنم والعلف ورغيف الخبز بس، لا، دورها أعظم من ذلك بكثير. يبقى إذن الدولة الإسلامية سبق عليها فوق كده دولة إسلامية لا علمانية ولا ماركسية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية، الدولة الإسلامية دينها الإسلام، عقيدتها الإسلام، شريعتها القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دورها أن تربي الأمة عليها، تسعى إلى نشرها وتجاهد من يعاديها. بطرس غالب يقول، كان في تحقيق اللي كان مع مفيد فوزي بيقوله في التلفزيون، بيقول أصل الأصوليين الإسلاميين في مصر وتونس والجزائر زعلانين إن نصراني قال وصل إلى منصب عام مدير أمين عام الأمم المتحدة. مين اللي زعل؟ إحنا أولا لا نعترف بالمنظمات الدولية لأنها تستظل بغير مظلة الإسلام، ولا وتقف موقف العداء في وجه أمة الإسلام وتعاون أعداء الإسلام ضد أمة الإسلام. إحنا دي قضية بالنسبة لنا محسومة. يبقى إذن الدولة الإسلامية حريصة في النهاية على أن تصبح كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السنة. أيضا من الأهداف التي تسعى دولة الإسلام لتحقيقها تنفيذ شريعة الله وإحكامه وإقامة الحدود، زي حد الزنا، حد القتل، كل هذه حدود معطلة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لحد القتل يا دليل يحدهم في ظهرك معطل، مين اللي كان يقوم بقيم هذا الحد؟ ولي الأمر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. مين اللي يقيم حد الزنا؟ ولي الأمر. مين اللي يقيم حد القتل؟ ولي الأمر. مين اللي يقيم حد السرقة؟ ولي الأمر. مين اللي حد القبض؟ ولي الأمر. المفروض كده، ولكن أين هي الحدود المعطلة؟ في بلاد تدعم انتسابها إلى الإسلام، أقول لك الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، فين هي؟ فين الشريعة؟ فين الحدود المقامة؟ يبقى إذن الخليفة المسلم شرط أساسي عشان يبقى له ولاية في رقاب المسلمين، تطبيق الشريعة وإقامة الحدود وإقامة العدل. والظلم ليه صورتين، تمنع الظالم أنه يظلم وتعيد للمظلوم حقه، فلان ضربني يا أمير المؤمنين يبقى اقتص منه، فلان أخذ مالك. يعني أذكر مرة شاب قال له عمرو بن العاص، كان حاكم مصر من قبل عمر بن الخطاب، قال له يا فاسق، تصور واحد مصر راح فين؟ راح على المدينة المنورة يشكو لعمر بن الخطاب، يا أمير المؤمنين يا عمر ما لك يا ولدي؟ الحاكم بتاعك على مصر فسق لي، والله ما يعني ما خالفت منذ أن أسلم وما نافقت منذ أن أسلم. فسيدنا عمر راح عمل رسالة من أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاص، إذا الرجل ده أقام عليك الحجة اجلس ليضربك 40 وقيل 80. يجلد الحاكم بتاع مصر أيه؟ طب مين يشهد مع الرجل ده؟ رجع الرجل بالرسالة تحته ودخل المسجد، وقف في المسجد يا أمة محمد يعني استحلفكم بالله ما من إنسان سمع عمر ينفقني يفسقني إلا قام عمري ينفقني إلا قام شهد. يقول فقام عامة أهل المسجد يشهدون مع الرجل، مش قالوا الحاكم بتاعنا وخايفين منه وإن الأغلال، قام عامة أهل المسجد قالوا طب ادلس بقى علشان أضربك تمني. فواحد واقف كده قال له يا شيخ تضرب الحاكم بتاعنا؟ خد حتة الأرض بتاعتي دي وتنازل عن حقك. قال والله لا أتنازل عن حقي، أنا منافق برضه، شوف شوف الكرامة، مش يتفحل ويتنفخ، لا ده قال له يا منافق. قال والله ما نافقت يا أمير المؤمنين منذ أن أسلم. رفض أن يشتري أن يبيع مظلمته ببيت ببيت وفي مبلغ من المال. اجلس. فجلس بين يديه. قال له يا عمرو من يمنعك مني من إقامة الحج؟ ما هي دليل تبتني بالنفاق، فيش دليل يبقى تضرب الحج. فاجلدوه 80 جلد، اجلس عشان اضربك 80. فجلس. قال له من يمنعك مني؟ قال له لا احد، امضني ما امرك به امير المؤمنين، لكن حد ربنا. قال اشهد الله اني قد عفوت عنك ابتغاء مرضاتك. هذه شوف الناس، هذه معنى دفع الظلم، انك ترد الظلم عن مظلوم وقع عليه ظلم. مش بس كده، يعني المحاسبة الراعي لرعاته ولولاته قاعدة أساسية. يبقى إذا وظيفة الحاكم في الإسلام خليفة من المؤمنين تنفيذ شريعة الله، قامت الحدود، قامت العدل، منع الظلم، حماية الضعفاء العاجزين، معاقبة المجرمين والمعتدين على حقوق الله أو حقوق الناس. واحد يتهجم على الإسلام أو على رموز الإسلام لازم يعاقب، لازم يعاقب. لكن تسيبهم كده يبقى أنت متواطئ معهم، أنت تريد لهم أن ينالوا من الإسلام. كده هي وضحة وضوح الشمس بربيع النهار. كن أنك تسلط الكلاب على الإسلام يبقى أنت راضي عن هذا الذي يحدث. يبقى وظيفة الحاكم المسلم زي ما بيقولوا علماء الفقه والأصول إنه حماية الضعفاء والعاجزين ومعاقبة المجرمين والمعتدين على حقوق الله أو حقوق الناس. هذه القضية، حقوق الله وحقوق الناس وكفاية المحتاجين والعاجزين. يعني الست الأرملة يروح لها حقها لغاية البيت، ما تطلعش بقى تزاحم الرجال. الولد اليتيم يروح له حقه في البيت تماما زي ما حصل في على بس عهد النبي ولا عهد أبو بكر، عهد عمر ابن الخطاب لما مر ولقي ولد بيبكي فقال لها اسكت طفلك انك لام سوء، اخو الله بيننا وبين عمر مالك، اصل ما بيفطش نصيب للولاد في بيت المال حتى يفطر وانا اقصره على الفطار. قال كم ضيعت من اولاد المسلمين يا عمر. وامر مناديا ينادي من ليله كل من يولد له 100 درهم في بيت مال المسلمين حتى الطفل اللقيط، لانه نفس بشريه، والذي ترضعه وهو لقيط يأخذ حقها، تأخذ حقها من بيت مال المسلمين لأنه نفسه يسأل عنها بين يدي الله. هذه خليفة المسلمين، الأرملة، اليتيم، اللقيط. مش بس كده، ده عمر بن الخطاب يمر يلقى ست بتولد تنخض، لقي الصراخ وراجل قاعد بيبكي، مالك يا سيد؟ أنا ابن السبيل جي علينا الليل ومراتي بتولد. طلع يجري على بيت المال، شال الدقيق والسمن والعسل وخد مراته وقال لها تعالي اخت مسلمه بتنخض تعالي ساعديها. هو جهز للطعام بره والست اخت زوجته بتساعدها وهي بتولد. بعد ما ولدت بعت لها الاكل واطمن عليهم وانصرف لحال سبيل. ادي الحاكم المسلم منشغل بامراه تنخض بتولد، يا سلام على امير المؤمنين. يمر في الشارع فيلقي ست بتبكي ولادها قدامها بنايمين والقدر عليه على النار، ويبص مالك يا ست؟ قال والله العيال جعانين ما فيش حاجه. امال ايه اللي في القدر؟ قال له ميه بس عشان ايه؟ اقول لهم بيستوي الطعام لغايه ما ينام. يطلع يجري على بيت المال المسلمين ويشد دقيق، قول يا ولد شيلني يا خادم بيت المال. قول له احمل عنك يا امير. قال له تاكلتك امه ولتحمل عني اوزاري يوم القيامه، احمل عليا. ويشيل الدبيب ويروح ويجهز الطعام ويصحي العيال وياكلهم ويضحكهم وينيمهم. وبعدين الست تقول والله انك لا احق بهذا الامر من عمر، ولا طب تعالي بكره عند عمر عشان تاخد مظلمتك. تيجي يوم تكتشف انه هو عمر تطلع تجري، لا تعالي بعيني مظلمتك. طيب يا امير المؤمنين انت اديتي بواجب ما كنتش عارفها، تعالى يا علي اكتب اكتب مظلمتها وخذ يا عبد الله يا ولدي لما اموت حطها في الكفن بتاعي حتى القى الله عليها يوم القيامه. هذا الحاكم المسلم، وما نحن بنقول خلافه اسلاميه دي، هذا الحاكم ده النموذج الذي نرجو اليه بابصارنا، ده النموذج بتاع عمر بن الخطاب. بقى عايز اقول لا انا مش بتكلم على الانبياء والرسل ولا على ابي بكر الصديق اللي ساعه ما جه يموت قال يا عائشه، قالت له نعم يا ابي يا خليفه رسول الله. قال لها شوف يا عائشه انا عندي المسلمين ما لهمش عندي الا ثلاث حاجات، جرد قطيفه كان يقعد عليه الضيوف في بيت خليفه في بيت من المسلمين، نمره 2 بعير ناضح كنت اركبه عشان اتفقد احوال الدوله الاسلاميه، ولد كان بيقوم بخدمه الضيوف اللي يجي عنده تطلع مراته تخدم، رجعيهم لبيت مال المسلمين وديهم لعمر. لما راحت لعمر بن الخطاب قال لقد اتعبت من بعدك يا ابا بكر، اتعبت من بعدك ده كل اللي عنده. وحينما تولى الخلافه ماذا فعل؟ رد كل ما عنده البيت عشان ما حدش يديله شبه يقول شوف عنده ايه. وبعدين حط كان بيبيع القبصان والملابس، حط القبصان وراح على السوق بيدور عليه عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف عشان مصالح المسلمين، تولى الخلافه خليفه الله اكبر. ومين هو؟ افضل الامه على الاطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، افضل الامه على الاطلاق بعد رسول الله. ايه يدور عليه؟ فقال كسلش يقول احنا عاوزين ندور على ابو بكر، فين هو؟ انت عاوزينه فيه؟ قال اصل احنا بنتاجر معاه بيبيع لنا اثواب. راح لدوه ماسك الادواب بيقول مين يشتري؟ يا خليفه ترى ايه اللي بتعمله ده؟ تتولى امر المسلمين؟ قال اوكل ولادي منين؟ مفيش تهليل ده اصلا، يبقى ليه تهليل؟ اوكلهم منين؟ مش ليهم امناء ووكلاء؟ قالوا نفرض لك شيء في بيت المال، هتفرض له؟ قالوا شاة يؤخذ من اكارعها. شاة لمين؟ مش لماته، ده يبقى فرجت. لا، الناس اللي بيجوا بقى من كل البلاد على بيت المال على بيت الخليفه، اوكلهم منين؟ من بيت مال المسلمين شاة. قالوا طيب طيبوا لي الاكارعها، معقول عياله يطبخوا؟ ناخد بس الراس ولا شويه الرجلين ولا المصاريف بتاعتها دي؟ قالوا لا، الا دي بس الاشياء يؤخذ منك. وهم بيتكلموا كده مر عليهم مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال لهم ايه الحكايه؟ قالوا ده بيقول عاوز مصر ياخد الكوارع لاولاده. قال طيب اديها لهم. وفرضوا له نصيبا من بيت مال المسلمين 300 دينار في السنه، 300 درهم. قال لهم لا انتظروا، ليه؟ لازم الامه كلها تكون راضيه. طلع المنبر يا صحابة رسول الله يا أيها المسلمون إخوانكم عشان أباشر المهمة فرضوني 300 درهم في السنة وحل في الصيف وحل في الشتاء، راضيين؟ قالوا أيوة راضيين. نزل من على المنبر، قال شفتوا أدي الحاكم المسلم أدي الخليفة. هما ليه بنقول خلافة وهم مش عاوزين خلافة؟ لا طبعا خلافة إيه بقى؟ حل في الصيف وحل في الشتاء هذا كلام، وشاء يؤخذ ما كرعه من الدند والقصور واليمين. لازم مش معقولة كده ما تمشيش الأمور هكذا. كان خلفاؤنا وفي الوقت اللي ايه اللي تنهار الامبراطورية الفارسية ويؤتى بكنوز كسرى بين يدي عمر بن الخطاب، كنوز كسرى وتاج كسرى وسوري كسرى، تعال يا ابن الخطاب اتسلم. فنظر كده وقال يا سبحان الله رعية تؤدي هذا إلى حكامها جديرة بنصر الله. فينظر إليه علي بن أبي طالب يقول له عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا يا عمر. هؤلاء هم حكامنا، هذا هو النموذج الذي نريد تطبيقه، هذا الذي نسعى إليه. عشان كده بيدفعوا الشباب هي تبقى، لأن هو هذا هو النموذج الذي يريده الشباب الذي تريده أمة الإسلام. فيجي بينهم يقول هذا يوم الوفاء، تعالى يا فين سراقة؟ موجود يا أمير المؤمنين، هذان سواري كسرى كما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيلبسهم سراقة كده ويحجل بيهم، هذه بدلة كسرى وسواري كسرى وتجارة. هذا الخليفة المسلم اللي انهارت العيان البطولة الفارسية هو الذي ذهب يتسلم فتح بيت المقدس. مش كانت الدولة ممتهنة أو الأمة ضعيفة؟ لا، لا، في أوج قوتها العسكرية. ده النظام الإسلامي، ده الخلافة الإسلامية، ده النموذج اللي احنا نسعى الى تطبيقه. الحاكم المسلم اللي يجب يقول ايها الناس ارايتم ان احسنت اختيار ولاتي عليكم اكنت قد اديت واجبي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لهم لا، حتى أنظر ماذا يعملون فيكم بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يبدأ يحاسب الحكم واحد واحد، خدت ايه وجبت ايه وكسبت ايه. عشان كده كانوا يرفضون ان يتولوا الامارات في عهد عمر الخطاب. احنا نظهرش على ومنهم سعيد بن عمرو الجوهري. يعني عاوز اقول اخوة الاسلام، اذا الدولة الاسلامية لها ثبت معين. اذا الاهداف الرئيسية تنفيذ شريعة الله، كفاية المحتاجين والعاجزين، جباية ما يوجبه أو يسمع فيه الشرع من الأموال، وحفظها وإنفاقها للحقيقة هذه المقاصد وبنوك الأهداف، وكذلك تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله مطلقا. نعتقد يعني عند هذا الحد يعني يبقى إيه، نكتفي بهذا الجزء على أن يكون إن شاء الله لنا مواصلة في هذا الحديث في لقاء قادم إن شاء الله، أو لقاء الثالث حول تاريخ الدولة العباسية. في بعض الأسئلة الحقيقة يعني مش تعبز التسجيل بقى، خلاص كفايه كده، خلونا نتكلم. المهم حقيقه جاء سؤال بيقول ان الشيخ محسن امام مسجد الترعيد الشرعيه خرج الاسبوع الماضي وقد راى عم زوجي وسلم عليه. طب الحمد لله يبقى هذا فضل من الله عز وجل. واقترن ذلك بخبر اخر اللي هو بيقول الشيخ سيد العربي امن الدوله اخذوهم من 4 ايام. فنسال الله عز وجل ان يفرج عنه ما هو فيه، وان يثبتنا واياه والدعاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بيتكلم الأخ يقول ذهب الأستاذ محمد عمارة في عدة تحقيقات نشرت تباعا في الشعب إلى أن كتاب الإسلام أصول الحكم ما هو إلا آراء طه حسين دون أن يعلم عنها على عبد الرازق شيئا. طب إزاي؟ مش هو الكتاب باسمه؟ يقول أنه قد تراجع عن هذا الكتاب وأراء التي نسبت إليه في بعض الأحاديث. شوف يا ابني، يعني هو بيقول الأخ ده أن محمد عمارة بيذكر أن علي عبد الرازق ما يعرفش حاجة عن كتاب الإسلام وأصول الحكم اللي ينكر فيها أن الخلافة ركن من أركان هذا الدين، وقال إن ده كلام طه حسين، لكن الكتاب محطوط عليه اسم علي عبد الرازق. نمرة 2 بيقول إن علي عبد الرازق رجع عن الكلام. والله إحنا مش بنحاسبه، إحنا بنحاسب الكتاب، مالناش دعوة بعلي عبد الرازق. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، لكن إحنا كتابه موجود الآن، والهيئة العامة للكتاب أعادت طبعه مرة أخرى، يعني تروج لهذا الفكر المنحرف عن دين الله باسم التنوير. يبقى واجبنا ان احنا نسيب الكتاب ولا لازم ننام به الى ايه؟ كون انه رجع ما رجعش بتاعته، احنا ما بنحاكمش الرجل لكن نحاكم فكره. فهذا الرجل هذا الكتاب ينكر كون الاسلام نظام سياسي، كون ان الخلافه جزء من الاسلام ركن من اركانه. طيب برضو قبضوا على سيد العرب وذهبوا الى الرجل بعدد لا يحصى، حصر المنطقة بأكملها كما تعالى الرجل عاجز بساقه ولكن قوي بإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يثبته إن شاء الله، ما تخافوش عليه. ماذا تقولون في المدرسين الذين يسمعون الموسيقى في المدرسة ويجلس الرجل منهم مع النساء أمام الطلبة؟ يعني هو الاختلاط محرم، ولكن هو في المدرسة ما غضب عنه، يعني هيسد يحط بطنة فندانه بقى يعمل إيه؟ أصل الموسيقى جزء من البرنامج، وتحية العلم جزء من البرنامج، والاختلاط جزء من البرنامج. فهو يحرص بقدر الاستطاعة انه يجلس يعني في المجلس الشرعي، لكن ما يتركش المدرسة. لما نترك الملائكة تترك الاماكن للشياطين. اجلس عليك، اجلس يا اخوان، اجلس يا اخوان، اجلس يا اخوان، اجلس يا اخوان. ولا نحبك في الله كثيرا، صلى الله عليه وسلم واياك وجميع المسلمين بالخلاص بحسن الخاتمة يا رب ان شاء الله. سمعت في نشرة اخبارية ان الحلف الاطلنطي وجهوا ضربات جوية ضد الصرب، هذا الخبر صحيح فعلا؟ ولكن اللي حصل بالضبط، امريكا قالت لروسيا اولا لا تسمح للمسلمين ان يغيروا في عقاب ضرب المسلمين. العجيبة انه الدنيا انقلبت لما طيارتين خرجوا يضربوا قواعد الصرب. بس مع العلم اوعى تصدقوا الكلام ده، لان اهل البوسنة شباب مندوب البوسنة في لجنة المناظرة التي انعقدت في نقابة المهندسين اعلن، قال ان يوم اعلن امريكا عن اسقاط طائرتين للصرب وان في طلعات جويه على البوسنه، قال دي كانت امريكا اولا ما فيش اسقاط طائرات، انما امريكا قامت بضرب مصانع الاسلحه الاسلاميه في سرايب. واخدين بالنا؟ يعني الاعلان اللي هي تضرب قاعد مين؟ الصرب، لكن هي تضرب مين؟ اهل البوسنة من المسلمين، واخدين بالنا؟ فأجهزة الاعلام لا تصدقوها، احنا مش اتفقنا المرة اللي فاتت، نحن نقاطع هذه الاجهزة فيما تصل بالجرائد، لا نشتري اي جريدة تنشر لعدو من اعداء هذا الدين او تروج لفكرة غير اسلامية، ده مقتضيات الولاء والبراء، محدش يمسكك بقى يضربك على ايدك، الاهالي الاحرار الاهراء روز اليوسف، كل دي يجب ان تقاطع، ومش بس انت تقاطعها، تحط خمسة على الاقل تجمع نحهم عن شرائها وتستفد كل واحد تكلمه بحيث هذه وحدا درجة، هل نستطيع ان نقاطع اعداء الاسلام في اعلامه ولا لا؟ فدي قضية. طيب بنسمع، ما لازم ناخد اخبار العالم عشان نغلق، لازم نسمع مثلا اذاعات الاخبار، لما نسمع نسمع بيقظة وانتباه، يعني ايه ما تسمعش كده وانت مغمض، فكون اني اقول لك انه حلف الاطلنط ضربات جوية ضد الصرب، لا، هو القصد منع المسلمين من تحقيق انتصارات، حط لي، لكن ربنا قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي، هي بس القضية ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، هذه القضية. بالنسبة للمدرسين عموما ومدارس الازهر خصوصا، ماذا يفعل هؤلاء تجاه التطوير المزعوم في التعليم، وهل يستطيعون هدم المخطط وما السبب الى ذلك؟ نعم يا ابني، انت بتشوف المادة العلمية التي تعارض الدين وتنبه الطالب اليه، نمرة واحد. نمرة اثنين، شوف الولد الثقافة الشرعية والتاريخية اللي نقصان وتحاول انك تستكملها له في اثناء البرنامج، سواء عبر المحاضرة الاضافية حبر